ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
يقول الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ليشهدوا منافع لهم، هذا متعلق بقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ليشهدوا منافع لهم، اللام للتعليل، لأجل أن يشهد هؤلاء منافع لهم أي في الحج، والحج منافعه كثيرة، ولهذا قال عز وجل: ليشهدوا منافع، بالتنكير، وكون اللفظ نكرة هنا يعطي التكثير وأن المنافع كثيرة، والمنافع جمع منفعة، ولا شك أن للحج منافع دينية ودنيوية، فمن منافع الحج أنه يكفر الذنوب، أليس كذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن منافع الحج أن فيه إقامة التوحيد لله جل وعلا، وأن فيه ازدياد الإيمان في القلوب. ومن منافع الحج كثرة العبادة، يتعبد الإنسان لله جل وعلا بأنواع من العبادات في المناسك وغيرها. ومن منافع الحج التعرف على إخوانك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ومن منافع الحج أيضا تقوية أواصر الأمة وإظهار كثرة أمة الإسلام حتى يرهب أعداء الله. ومن منافع الحج أيضا ما يحصل للناس من المنافع الدنيوية من حصول التجارات والمكاسب والأرباح، وكذلك ما ينالونه من الهدايا والبدن التي تنحر. وكذلك من منافع الحج ما ينالونه من شرب ماء زمزم، هذا الماء المبارك الذي يطعمونه فيشفوا من أمراضهم، يشفون من أمراضهم بإذن الله، إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة التي هي حرية أن تجمع وأن تدون، لأن الله عز وجل يقول: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، ويذكروا هذا معطوف على يشهدوا، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة كما قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري ومجاهد من التابعين وغيرهم، بل ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم، قالوا إن العشر المعلومات هي عشر ذي الحجة، وروى ذلك أهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، والمعدودات هي أيام التشريق. وهذه الأيام المعلومات أيها الإخوة، الأيام العشر، هي أيام عظيمة عند الله عز وجل، ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومن أفضل الأعمال في هذه الأيام العشر ذكر الله جل وعلا، ولهذا جاء النص على ذلك في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. وأفضل الأعمال العبادية في هذه الأيام العشر أفضلها على الإطلاق الحج إلى بيت الله الحرام. ويكفي هذه الأيام العشر الفاضلة، يكفيها أن فيها موسم الحج، والله عز وجل سماها معلومات. قيل إنها سميت معلومات لأن الناس يعلمونها ويحسبون لها حسابا، لأن في آخرها الحج إلى بيت الله الحرام، فالناس حريصون على علمها وضبطها. وقوله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله أي يذكر الله جل وعلا، وليس الذكر ذكر اسم الله بسم الله خاصا في يوم النحر، بل المراد العموم، عموم ذكر الله في هذه الأيام. ولهذا أطلق الله عز وجل فقال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. على ما رزقهم أي لأجل، فعلى بمعنى لأجل ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي هذا امتنان الله عز وجل على عباده أن رزقهم بهيمة الأنعام. والبهيمة في اللغة تطلق على كل ذات أربع، كل ذات أربع إن في البر أو في البحر. وقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، المراد ببهيمة الأنعام هنا هي الإبل والبقر والغنم بنوعيها، المعز والضأن، وهي الأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام تفصيلا، والمذكورة في سورة الزمر إجمالا. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. ولهذا قال هنا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي نعمة من الله عز وجل تستوجب شكره جل وعلا، وأن يذكر في كل آن، فإنه تبارك وتعالى هو المان بذلك والمفضل به. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بهيمة الأنعام هنا المراد بها الهدايا وما يذبحه الحاج في المناسك، فما يهدى إلى بيت الله الحرام مما هو واجب أو مما هو مسنون هو ما أشير إليه في هذه الآية. ولهذا قال تعالى: ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. الأمر في كلوا هذا للاستحباب والندب، ولهذا يندب للمسلم الناسك أن يأكل من الهدايا التي يهديها للبيت فكلوا منها. وكان الجاهليون لا يأكلون من هداياهم، لا يأكلون من هداياهم ويرون أن الأكل منها حرام. وقوله جل وعلا فكلوا منها أيضا يشير إلى مع قوله تعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. البائس هو الذي مسه البؤس، والفقير تفسير للبائس ولهذا لم يعطف عليه، فالفقير تفسير للبائس. قيل إنما ذكر الله هذين الوصفين ترقيقا للقلوب حتى يرأف الناس بالفقراء ويعطوهم من ما أعطاهم الله عز وجل، ومن ذلك أن تعطي الفقير من هداياك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يسن في الهدايا أن تكون أثلاثا، فثلث تأكل منه وثلث تعطيه الفقير وثلث تهديه من تريد. وقوله جل وعلا فكلوا منها هذا فيه الرد على من قال إنه لا يؤكل من هدايا البيت الواجبة، والصحيح أنه يؤكل من الهدايا الواجبة كهدي التمتع وكهدي القران، ومن باب أولى الهدايا المسنونة كهدايا المفردين من أفرد بالحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى للبيت وهو بالمدينة حلال أهدى له. أما ما كان دم جبران، دم جبران مثل دم الفدية، فدية الأذى، فدية لبس المخيط، فدية الصيد، والفدية التي تجب بإفساد الحج كما يكون بالجماع، فهذه الدماء لا يؤكل منها. إذن دم الجبران لا يؤكل منه، ويؤكل من هدايا المسنونة والواجبة. والدليل على ذلك أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حججنا متمتعات، وحجت عائشة قارنة، وأهدينا البقر وأكلنا منها، وأقرهن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فعلم بذلك جواز الأكل من الهدي الواجب. وقوله جل وعلا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فيه أيها الإخوة الحث على إطعام الفقراء والبائسين، وأن هؤلاء لهم حقا في الهدايا. ولهذا قال بعض أهل العلم يجب الصدقة من الهدية. كم المقدار؟ قالوا ما يصدق عليه اسم الصدقة، يعني ما يكون طعاما للفقير. والذي عليه الجمهور أن هذا الإطعام سنة، إطعام الفقير سنة من الهدي. نعم.
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا، هذه اللام تسمى ماذا؟ تسمى لام الأمر، تسمى لام الأمر. ثم حرف عطف يفيد التراخي، يعني بعد أن وقفوا بعرفة وأفاضوا منها إلى مزدلفة واتجهوا بعد ذلك يريدون إتمام المناسك، ولهذا جاءت ثم هنا فتشعر بالانتقال من هذه المناسك. ثم ليقضوا تفثهم، اللام لام الأمر وهي ساكنة، وجاء في قراءة ابن عامر وأبي عمرو جاءت مكسورة ثم ليقضوا تفثهم، فعلم أن لام الأمر تأتي ساكنة وتأتي مكسورة بعد حرف العطف ثم. وهكذا لو ابتدأ بلام الأمر فإنها تكون مكسورة، كما في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، التفث التفث قال الزجاج قال هذه الكلمة لم تعرف عند أهل اللغة إلا من جهة المفسرين، المعنى أنها من الكلمات الإسلامية، من الكلمات الإسلامية، ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر أن التفث هو جميع المناسك التي تكون يوم النحر، جميع المناسك التي تكون يوم النحر. وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن بل التفث هو قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد، والاستحداد. وأنكر هذه اللفظة أو هذا التفسير كثير من أهل اللغة، قالوا لا يعرف التفث من طريق أهل اللغة، وما نقله أبو عبيدة يحتمل أنه أخذه من أهل التفسير. فالمهم إذن أن التفث بتفسير ابن عباس وابن عمر هو المناسك كلها، ومن هذه المناسك الحلق، لأن الحلق نسك، أليس كذلك؟ لأن الحلق نسك. فالشاهد أيها الإخوة أن لفظ التفث جاء من جهة أهل التفسير، يعني أن هذا اللفظ ورد به القرآن، فهو لفظ قرآني، لفظ قرآني. وهذا يدلنا ويذكرنا بمسألة مهمة، أن الصحابة رضي الله عنهم يجب أن يؤخذ عنهم تفسير القرآن، سواء أكان اللفظ الذي فسروا به معروفا من جهة اللغة أو لم يعرف من جهة اللغة. فإن كان معروفا من جهة اللغة فالصحابة فصحى وآل إليهم، آل إليهم العلم الذي ورثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم الذي أخذوه من القرآن، لأن القرآن شامل للغة، والقرآن حوى من كلام العرب أفصحه وأعلاه. فدل هذا على أن الصحابة هم أعلم بلغة القرآن، وأن المعول يجب أن يكون إليهم أولا. واضح ذلك؟ وهذا ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته في مقدمة التفسير، وبينه أيضا بأوسع منه في جواب الاعتراضات على العقيدة الحموية، فلينظره طالب العلم فإنه مهم. وقلنا إن أبا عبيدة حينما فسر التفث بأنه حلق الشعر والاستحداد وقلم الأظفار قد يكون أخذه من المفسرين، هذا صحيح، لأن ابن جرير رحمه الله روى عن ابن عباس بإسناده أن التفث هو حلق الشعر والاستحداد وقلم الأظفار، فيكون جاء عن ابن عباس تفسيران هذا، وأن التفث هو المناسك كلها التي تكون في يوم النحر. فعلم بعد هذا أن قوله ثم ليقضوا تفثهم يعني في ذلك اليوم، ثم ليقضوا تفثهم أي بالإحلال من الإحرام بعد حلق الشعر وإزالة ما علق بهم من الأذى بالإحرام، وكذلك عليهم أن يأتوا بما بقي من المناسك ولهذا قال وليوفوا نذورهم، أيضا لام الأمر، النذور الواجبة والمسنونة التي أوجبوها على أنفسهم كالهدايا، هدي التمتع والقران أوجبوها على أنفسهم، وكذلك النذور المسنونة كالهدي للمفرد وما أشبه ذلك. وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا هذه لام الأمر أيضا، والمراد بالطواف هنا هو طواف الإفاضة الذي يكون يوم النحر، وهو ركن من أركان الحج، وسمي طواف الإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة من منى، يفيض الناس من منى إلى البيت، ويسمى طواف الركن لأنه ركن، ويسمى أيضا طواف الزيارة لأنهم يزورون البيت من منى، ويسمى أيضا طواف الصدر لأنهم يصدرون من منى. وقوله وليطوفوا أصلها وليتطوفوا، أدغمت التاء في الطاء، وهذه الصيغة وليطوفوا صيغة تفعل تدل على المبالغة في الأمر المطلوب، يعني أن تحرص على أن تطوف بالبيت الطواف الذي أمرت به، وأن يكون طوافا كاملا مستوعبا للبيت، فلا تنقص من هذا الطواف شيئا لا في عدده ولا في هيئته، يعني ما تطوف من داخل الحجر وما أشبه ذلك، بل تأتي بالطواف كما أمرت. ولهذا قال وليطوفوا بالبيت أي بالكعبة، وهذا فيه الدليل على أن الكعبة تسمى بيتا، كما أن البيت أيضا يطلق على الحرم كله، ومنه قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، وقوله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق أي البيت القديم، وفعلا هو قديم لأنه قديم في إنشائه وعمارته، وما زال الناس يتهافتون عليه للعبادة. وقيل بل العتيق لأنه أعتق من الجبابرة فلم يتسلط عليه جبار قط، ولهذا لما حاول أبرهة أن يهدمه استأصله الله بالعقوبة. وأما ما وقع من الحجاج في سنة 73 حينما اعتدى على البيت وهدمه، فلم يكن مقصده البيت، وإنما كان يقصد عبد الله بن الزبير فقتله، ثم بناه بأمر الخليفة عبد الملك بن مروان وإذنه. ولا مانع أن يكون المراد بالعتيق الوجهين معا، فهو قديم وهو معتق أيضا من الجبابرة. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة أيها الإخوة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد.